الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة دارت خطب الجمعة التي سمعت، وتدور الخطب التي ستسمع. وإن المتوقع من كان مقيماً على الحرام، المتوقع منه أن يترفع، أن يستغفر، أن يتوب، أن يعود إلى الله تعالى، حتى لا تكون الخطبة حجة عليه. من كان تاركاً لفريضة، المتوقع منه أن يعود إلى فرائضه، ثم أدي من النوافل ما استطعت، بهذا تنجو وحدك. لكن الإسلام يحب النجاة والسعادة للناس جميعاً، فدعانا كلنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بحثت مرة أيها الإخوة عن الشيوخ في القرآن الكريم بالمعنى أو المصطلح الذي اصطلحنا نحن عليه. خطيب الجامع هنا هو الشيخ، إمام الجامع هو الشيخ، المدرس على هذا الكرسي هو الشيخ، معلم القرآن هو الشيخ. بحثت عن هؤلاء الشيوخ في القرآن الكريم فلم أجدهم. وجدت الشيخ في القرآن الكريم هو الرجل الطاعن في السن، بنات سيدنا شعيب تقول: وأبونا شيخ كبير، رجل طاعن في السن. إذن أين الدعاة إلى الله في القرآن الكريم؟ أين الشيوخ بما عنيناه في اصطلاحنا؟ قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. كل المؤمنين، هذه المؤمنون اسم جمع محلى بأل يفيد العموم، كل المؤمنين يأمرون بالمعروف، كل المؤمنين ينهون عن المنكر. من هنا قالوا: كل مسلم داعية. نحن ما عندنا طبقة اسمها طبقة رجال الدين، كلنا نتمسك بالدين، وكلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كل منا فيما يستطيع. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال الله تعالى في دعاء عباد الرحمن، وصفهم فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال ابن عمر: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطبة الرابعة عشرة في سلسلة خطب عنوانها الحياة الأسرية، تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام، وحقوق وواجبات أفرادها، وخطط أعداء الإنسان في هدمها وطريقة حمايتها. عنوان خطبة اليوم: التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. وهي خطبة مهمة جداً لشبابنا الذين هم في عمر 16، ليستعدوا من الآن حتى إذا بلغوا 20، 24 كانوا مؤهلين نفسياً تأهيلاً صحيحاً للزواج. وهي مفيدة أيضاً للمتزوجين، من أجل إذا ألقيت عليهم مسؤوليات معينة أو أعباء يعلموا أن هذا الأمر هو حقيقة الزواج. التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. الخطبة مهمة جداً لبناتكم، لأخواتكم اللواتي اقتربنا من سن الزواج. يتعين على طالب الزواج رجلاً كان أو امرأة أن يتهيأ نفسياً لما سيذهب إليه، فضلاً عن تأهيله المادي والتربوي والمعرفي، لأن من مضى لأمر أعد عدته وأخذ أهبته. يعني أنا لما بقول لك الجمعة الجاية طالعين على العمرة، أنت تبدأ تستعد نفسياً للعمرة، تعد العدة للعمرة، تجهز متاعك للعمرة، ونحن بدنا نطلع بالبر. تعرف حالك حتركب سيارة باص لمدة 28 ساعة، فأنت مستعد نفسياً. أما أنا إذا قلت لك يوم الجمعة الجاي طالعين على العمرة أو طالعين سيران على يعفور بدي أخذك، أنت مجهز حالك لسيران لمدة ساعتين، وإذا بي أخذك في مشوار لمدة يومين بالباص، ستتألم ألماً شديداً، لست مستعداً أصلاً. لو أن جندياً نريد أن نأخذه لساحة المعركة، نالوا حناخذك سيران، حملناه بدل ما نحطه بالسيران حطيناه بساحة المعركة، سيهزم قبل أن تبدأ المعركة. هو ليس مستعداً نفسياً لهذا الأمر. الآن الاستعداد النفسي للزواج مهم جداً، التأهيل النفسي للزواج مهم جداً. يتعين على الوالدين والمرشدين والمجتمع تأهيل المقبلين على الزواج تأهيلاً نفسياً صحيحاً. وإني رأيت أيها الشباب وأيتها الفتيات تأهيل الذاهبين نحو الزواج نفسياً يتضمن 4 كلمات احفظوها عني: استعدوا للزواج بهذه الكلمات 4. الزواج الذي ستذهبون إليه هو هذه 4. سلوا كبار السن، سلوا من تزوج قبلكم 1، 2، 10، 20، 40، 50 سنة ما هو الزواج. التأهيل النفسي للزواج متضمن في 4 كلمات: مسؤولية، تضحية، قبول للاختلاف، سكينة. الزواج: مسؤولية، تضحية، قبول للاختلاف، سكينة. أولاً الزواج مسؤولية. لو أردنا اختصار الزواج بكلمة واحدة ما هي؟ لا تصدق أنها الحب، لا تصدق أبداً. الحب جزء، لكن الحقيقة الزواج مسؤولية. طبعاً هذا كلام كتير مهم. لما نحن مناخدك على الزواج ومنطالبك بالمسؤوليات تبعك، أنت بتقول طبعاً، طبعاً لكم حق، طبعاً الزواج مسؤولية. بس في مشكلة إذا قلت لك الزواج حب وعشق وغرام، حب وعشق وغرام ورسائل واتس ومقاطع واتس، وبعدين جوزتك وأنت مفكر بأن هذا هو الزواج. إذا قلت لك تاني يوم إذا سمحت النفقة عليك تنصدم، وإذا قلت له يا بابا بدك تطيعي هذا الزوج تنصدم. بس إذا قلنا لشبابنا وبناتنا الزواج مسؤولية وطالبناهم لاحقاً بهذه المسؤولية، سيقولون طبعاً أنا جاهز أصلاً. لو أردنا اختصار الزواج بكلمة واحدة، فإن أقوى كلمة المسؤولية، لأن أعباء جديدة ستلقى على عاتق كل من الزوجين، فبناء بيت جديد وأسرة جديدة يقتضيان جهوداً تأسيسية كبيرة ثم جهوداً تشغيلية، إذا صح هذا التعبير. ولا ريب يا شباب ويا بنات أن الجهود التأسيسية للمشاريع المهمة تفوق الجهود التشغيلية، ولذلك كانت السنوات الأولى في الزواج أصعب السنوات في حياتك. على عكس ما بتسمع عن شهر العسل، وعلى عكس ما بتسمع عن الصندوق لما بينفتح من الأعلى أو من الأسفل. أصعب سنوات حياتك هي سنوات الزواج الأولى، والأمر منطقي وعقلي، لأنك ستبني أسرة وأسرة جديدة، وأنت يا بنتي ذاهبة لبناء أسرة، والبناء بده شغل وبده جهد وبده هم وبده تعب وبده بكي وبده زعل وبده رضا وبده يقظة. مرة في خطبة واجبات الزوجين الماضية أن مسؤوليتي الرجل القوامة والنفقة، ومسؤوليتا المرأة الطاعة وحفظ البيت والزوج والأولاد، وثمة مسؤوليتان يشترك فيها الطرفان، رعاية الأولاد ورعاية كل منهما لصاحبه. فليعد كل مقبل على الزواج عدته لمسؤولياته، وليتجهز لواجباته، فإن الزواج مسؤولية، ومن أدى واجباته ومسؤولياته أعين وأثيب. لا تخاف، الله بعينك. هي ترى صعبة كتير، ها، بس الله بعينك. هي صعبة كتير، بس الله بيثيبك على هذه الصعوبة. يا بنتي صعبة كتير طاعة الزوج، بس الله بعينك. وصعبة كتير طاعة الزوج، بس الله بيثيبك. حفظ البيت كتير صعب، حفظ الأولاد صعب، بس الله يعينك ويثيبك. إدارة البيت يا شباب صعبة كتير، بس الله بيعينكم ويثيبكم. الزواج مسؤولية. هلأ هذا الكلام يتضمن اللي بيعرف حاله مو خرج يحمل مسؤولية لا يتزوج، لأن الزواج مسؤولية. لو تخرج في الجامعة، لو عنده بيت، لو أبوه قدم له قال له بابا أنا حب أقدم لك كل شيء، روح دور على عروس، نصيحة لا يتزوج. إذا بتعرف حالك لست أهلاً لحمل المسؤوليات لا تفعل. وأنتم أيها الآباء أرجوكم دربوا أبنائكم وبناتكم على تحمل المسؤولية. سامحوني إذا البنت عمرها 20 سنة إما لهلأ عم تطويلها الشرشف تبع التخت تبعها وبتضب لها، كيف بدي زوجها أنا هالبنت؟ قال إيه بس طلعت أولى على الجامعة بكلية علوم الزرة. شو بدي بعلوم الزرة؟ بدنا نزوجها، بدنا بيت. هلأ إذا لهلأ أم عم تجيب لها الفطور على التخت تبعها وإما بتقيم الفطور، كيف أنا بدي حملها مسؤولية بيت مع زوجها؟ لن تستطيع. تعالوا ندرب أبناءنا، أنتم تفعلون بس هي ذكرى، وبناتنا على تحمل المسؤوليات. وأنتم يا شباب اجتهدوا أن تحملوا مسؤوليات، كونوا رجالا. لا تحزن إذا قال لك أبوك مع الدراسة اعمل، وأنا أنصحكم كلكم أن تعملوا مع الدراسة، ومع الدراسة والعمل تعالوا ساعدونا في معاهد القرآن. ومع الدراسة والعمل ومعاهد القرآن أريد أن أدرسكم في كلية ثانية. احمل، أنت قادر بس تحتاج إلى تدريب، ولا تخلد إلى الأرض. واحد، الزواج مسؤولية. ثانيا، الزواج تضحية. كل من ذهب ليتزوج فقد ذهب ليضحي، على عكس ما يتبادر للأذهان أن الزواج مكاسب، سيأخذ أو هي ستأخذ. الزواج يا إخوان ويا أخوات، يا أيها الرجال والنساء، الزواج تضحية. لا يستمر زواج من غير تضحية، يقدمها حينا الزوج وتقدمها حينا الزوجة، ويقدمها كلاهما حينا ثالثا. ليس من طبيب تعرفونه، ولا من شيخ، ولا من مهندس، ولا من تاجر، ولا من حرفي، ولا من إنسان ناجح إلا وهو ثمرة تضحية أمه أو تضحية أبيه أو تضحية الاثنين معا. أنتم تشاهدون الآن الرجل هكذا له مكانة، بس وراءه امرأة هي الأم، ضحت لأجل أن يكون هذا الذي أمامكم بهذه الصورة. وراءه أب ضحى كثيرا لأجل أن يكون هذا الرجل. والآن أنت عندما تتزوج صار دورك في التضحية، وأنت صار دورك في التضحية. كم من متخرجة في كليات علمية أو نظرية ضحت برتبتها الوظيفية لتحمي بيتها وأولادها، ففرغت نفسها لهم وصنعت منهم الكبار المشهورين. أنا أريد أن أخبركم بشيء. لما كنت في كلية طب الأسنان، الطالبة الأولى هي بنت وجاءت بمعدل عالي جداً. أنا علمت فيما بعد أنها وصديقاتها لم تفتح عيادة، لقد قررت أن تعتني ببيتها وزوجها وأولادها، ضحت بهذه الرتبة العالية، طبيبة ولها عيادة ودخلها يكون عالياً. الزواج تضحية؟ هل خسرت؟ أبداً. هل خسر المجتمع؟ أبداً. هل خسرت معاهد الطب ومشافي الطب؟ أبداً. لقد ربحنا جميعاً عندما تحمي هذه البنت وأمثالها الأسر. كم من أب قليل ذات اليد آثر زوجه وأولاده بالمال الذي يجنيه من عمله ليرتاحوا ولو تعب هو، وليرتقوا ولو كان الارتقاء بارتفاعهم على كتفيه. أنا مرة كنت في صالة عرس في أفخم صالة في مدينة دمشق، قلت هذه الكلمة عن الزواج: الزواج تضحية. التفتت الإخوة الحضور جالسون على الطاولات، قلت لهم: الآن اسمعوا هذه التجربة. التفت إلى الأخ، أول أخ رجل جالس على الطاولة عمره شيء 65 سنة، قلت له: يا عم أسألك بالله، متى آخر مرة اشتريت لنفسك طقما رسميا؟ تفكر، قال: من زمان. قلت: متى آخر مرة اشتريت لزوجتك قطع ثياب أو لأولادك؟ قال: من يومين. قلت: أنت زعلان؟ قال: أبدا، مسرور. هكذا هؤلاء الآباء الجالسون، كلهم يجنون أموالا ثم يقدمونها للزوجة والأولاد وهم مسرورون. وأنتم تعرفون من آبائكم، أبوك يشتري لأمك ولأخيك ولأختك ولك، مو لا يشتري لنفسه، ينسى نفسه، حتى أمك تذكره، تقول: أنت ما اشتريت شيء لإلك؟ يقول: يا لطيف والله نسيت. هو حقيقة نسي نفسه. المهم أنتم أن تفرحوا، المهم أنتم أن تأخذوا، المهم أنتم أن تنالوا. من غني أكثر، أنت أو أبوك أو الإنسان الأوروبي أو الغربي الذي تقدم له الخدمات الاجتماعية؟ لماذا ذاك يلقي بابنه بالبيبي بوكس وأبوك يقطع من لحم كتفه ليعطيك؟ أبوك رباه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رباه القرآن ففعل ما فعل، والآن دورك في أن تضحي لزوجتك ولأولادك. السيدة أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وعنه، مات زوجها تاركا لها أيتاما، فخطبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه. بالله عليك بدي تتخيل لي هالمشهد: بنتك، أختك، قريبة من قريباتك، مات زوجها وعندها أيتام، وخطبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو رأيكم؟ مين بيعطيه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنته أو أخته؟ فاعتذرت إليه، لأنها تخشى إن نظرت في حقه أن تقصر في حق الأيتام، وإن نظرت في حق الأيتام أن تقصر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج. فضحت السيدة أم هانئ بأشرف لقب لامرأة على وجه الأرض، لو تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت أم المؤمنين، أشرف لقب لامرأة على وجه الأرض. تنازلت عنه لأجل أولادها، لأنها فهمت أن الزواج تضحية. قالت أم هانئ رضي الله تعالى عنها: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، ولما جاءه الرسول ليخبره اعتذارها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. فيا بنتي، إذا ذهبت للزواج أنت ذاهبة للتضحية، مو للمكاسب أبدا. يا شباب، عندما تذهبون للزواج أنتم ذاهبون لتضحوا. إن الزواج تضحية، ومن بذل لأسرته يريد ببذله وتضحيته وجه الله عوضه الله خيراً مما بذل. يعني إذا الله شافك عملت هيك الله بيتركك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين، يعني ما عندها لا كريمات تجميل ولا وقت تركز وشها، والصفيان وشها جلدة وعظمة. أنا وامرأة سفعاء الخدين آمت من زوجها، يعني مات عنها زوجها، وخلف لها أيتاما، فحبست نفسها على يتاماها كهاتين في الجنة. بكرة بدها تقعد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن التضحية مو ببلاش. سامحوني، أنتوا ليش تحضروا خطبة الجمعة والجماعات وصلاة وصوم وصدقات وزكاة وحج وعمرة وأعمال خير ليه؟ يعني إن شاء الله واحدنا يحلم أن يكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما هذه المرأة فهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد، الزواج مسؤولية. اثنين، الزواج تضحية. ثلاثة، الزواج قبول للاختلاف. مستحيل، وألف ألف مستحيل أن تتطابق أنت وزوجتك 100% ولا 90 ولا 80. الاختلاف سنة من سنن الله تعالى في الأرض، لا تقوم الحياة من دونه. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. من الطبيعي أن يختلف الزوجان في كثير وعلى كثير من الأمور. المشكلة الشباب مو مؤهلين لهيك. في مين عم بيقول له إنه هاي إذا بتحبك شو بدك بتساوي؟ اسمع مني أنا عم بقولها، والله بتشوفها شلون خاتم سليمان تبع شبيك لبيك عبدتك بين إيديك هيك. وفي مين عم بيقولها للبنت بس يحبك، إذا حبك والله لا يجيب لك لبن العصفور. أي والله اللبن العادي ما حيجيب لها يا في أيام. مشغولة إلا مالي فاضي اليوم، ببقى بجيب لك يا بكرة. يا حرام، هو ذاهب للزواج وأنه زوجته بدها تكون كما يشاء وهي تفعل. المشكلة عم يصطدم في الواقع بأن الزوجة مختلفة عنه، وأنه مختلف عنها عم يجي يحرد هذا الشاب بعد أشهر يقول أنا بطلت ما عاد بدي، والبنت عم تجي عم تبكي تقول أنا ما عاد بدي. السبب بأن هناك من أهل تأهيلا سلبيا. أما قل لي ابنتك: يا بابا الزواج قبول للاختلاف، أنا رايح حطك مع واحد مخالف لك، بدك تقبلي. وهذه سنة الحياة. من الطبيعي أن يختلف الزوجان في كثير وعلى كثير من الأمور. جهزوا حالكم يا شباب، كيف لا، والزوجة أنثى والزوج ذكر وليس الذكر كالأنثى. كيف لا وقد نشأ الزوج في بيت ونشأت الفتاة في بيت آخر، أعرافه مختلفة، مواعيده مختلفة، آراؤه مختلفة، علاقاته الاجتماعية مختلفة، أفراحه مختلفة، أحزانه مختلفة. أقول: من رضي أن يتزوج فقد رضي أن يجتمع مع المخالف. اسمعوا يا شباب، من رضي أن يتزوج، لما بتجي بتقول جوزوني يعني عم تقول حطوني مع واحد يخالفني. من رضي أن يتزوج فقد رضي أن يجتمع مع المخالف. وبنتي لما منجي من إلا رضياني فيه زوج يعني هي رضيت أن تجتمع مع المخالف. مطلوب من الزوجين أن يستعدا لقبول الاختلاف. خير إن شاء الله. إيش أنت وأخوك متفقين؟ أنت ووالدتك متفقين؟ أنت ووالدك متفقين؟ والحمد لله بيتكم جيد مع أمك وأبيك وإخوانك، وهلأ بيتك الجديد جيد كمان. مطلوب من الزوجين أن يستعدا لقبول الاختلاف، وأن يعلما أن الاختلاف في أكثره اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وإن كثرة الأنواع تثري وتغني وتلون الحياة لتكون أجمل. وليتذكر الزوجان أن مرور الأيام على عيشهما المشترك يقارب بينهما ويوفق بين كثير مما اختلفا عليه، فيزداد التفاهم مع ازدياد سني زواجهما وتقل نقاط الاختلاف. أقول تقل ولا تنتهي، لأنه إذا انتفى كل فارق انتفت الإثنينية. الزواج قبول للاختلاف، فمن رضي الاختلاف عاش، ومن لم يرضه طاش. واحد، مسؤولية. اثنين، تضحية. ثلاثة، قبول للاختلاف. رابعا وأخيرا، سكينة. من دفع هذه الثلاثة سينال السكينة. بس اللي ما بيدفع مسؤولية ولا بيدفع تضحية ولا بيدفع قبول للاختلاف ما في سكينة في البيت. لأن كان طالب الزواج سيتأهل نفسياً لحمل أثقال المسؤولية والتضحية وقبول الاختلاف، فإن له أيضاً أن يهيئ نفسه للسكن بعد الاضطراب وللري بعد الظمأ، فإن الغنم بالغرم. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. والسكن لا يكون إلا بعد حركة واضطراب. قال السمرقندي في تفسيره: لتسكنوا إليها يعني لتستقر قلوبكم عندها. قال البيضاوي: أي لتألفوها وتميلوا إليها وتطمئنوا بها. ولما كان الزواج طاعة لله فإن أول أجوره السكن النفسي، ذلك لأن للطاعة نوراً في الوجه وسكينة في القلب وشرحاً في الصدر ونشاطاً في البدن ومحبة في قلوب العباد، كما أن للمعصية أضدادها. الحق أقول أيها الإخوة، إن من بذل الثلاث الأول نال رابعها، فمن بذل من نفسه المسؤولية وضحى لأجل أسرته وقبل الاختلاف نال السكن والطمأنينة، ومن لا فلا. هذه الأربعة هي مادة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج: مسؤولية، تضحية، قبول للاختلاف، سكينة. وإنه من الظلم الاجتماعي أن لا يتأهل الشباب والفتيات للزواج تأهيلاً نفسياً صحيحاً، وأشد منه ظلماً أن يتأهلوا تأهيلاً سلبياً فيتحول الزواج في نفوسهم وأذهانهم إلى حفلات عرس فاخرة وعلاقات حب وهيام، وتتخيل الفتاة الزوج فارس الأحلام قادماً من عالم الغيب حاملاً لعروسه أمنيات حياتها، ويتصور الشاب الزوجة الأميرة النائمة التي تنتظر قبلة الحياة لتصحو بعدها وتتبع زوجها في خطواته وتوافقه في مراداته كلها، ويغيب تحمل المسؤولية والاستعداد للتضحية وقبول الاختلاف والسكينة عن النشء. حين تمتلئ أذهان الشباب والفتيات وتشحن عواطفهم ومشاعرهم بقصص الحب والعشق والغرام يتلقوها من شاشات الفضاء وروايات الماجنين وأشعار الفجار، يذهبون نحو الزواج دون استعداد للتضحية أو قبول للاختلاف أو تحمل للمسؤولية، بل بحثاً عن هذا الذي ملئت به عواطفهم وقلوبهم مما قد يجدونه أو لا، الأمر الذي يصيب حياتهم الزوجية بمقتل. نعم، يوجد حب في الزواج ويوجد هيام في الزواج، لكنه جزء، وهناك أجزاء تؤسس للحياة أهم وأقوى. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج. الزواج مسؤولية، والزواج تضحية، والزواج قبول للاختلاف، والزواج سكينة. واذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.